الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله وشرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله وعلماء المسلمين والحقنا بهم على خير. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ الباب الذي قبله ما هو؟ باب حلاوة الإيمان، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ما علاقة الباب الثاني بالذي قبله؟ قال الحافظ رحمه الله لما ذكر في الحديث السابق أن من أسباب حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحب إلا لله، عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك، يعني حب الأنصار يجعلك تجد حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف، أنت بتحب الأنصار ليه؟ لأنهم نصروا الله إيه؟ ورسوله، فأنت بتحبهم ليه؟ بتحبهم لله إيه؟ فيبقى حب الأنصار من الأسباب التي تجد بها حلاوة الإيه؟ الإيمان. يبقى هذا من باب الإيه؟ التخصيص بعد الإيه؟ التعميم. الحديث الأول عام: من أسباب وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء، يعني يحب المسلمين جميعا لله. إذا كان في قلبك حب للمسلمين عامة لله، فهذا الحب يجعلك تجد حلاوة الإيمان. فلما ذكر العموم أتبعه بذكر إيه؟ خصوص، وهم الأنصار. فالأنصار من عامة المؤمنين، الأنصار من عامة المؤمنين، فإذا كان حب المؤمنين من الإيمان، الأنصار من الإيه؟ من المؤمنين، فأنت هم داخلين في حب المرء لا يحب لله. ولكن خصهم للتخصيص بعد التعميم بيكون لإيه؟ لزيادة التأكيد والعناية بالخاص. كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال: وجبريل وإيه؟ وميكائيل. فجبريل وميكائيل من الملائكة، فمن عادى جبريل وميكائيل فقد عاد الملائكة، أو من عاد الملائكة فقد عاد جبريل وإيه؟ وميكائيل، هم الملائكة. ولكن خصهما بالذكر تأكيدا عليهما، تأكيدا عليهما. فالمناسبة بين حب الأنصار أو علامة الإيمان حب الأنصار والباب الذي قبله أن من أسباب حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحب إلا لله، دي بينهما عموم وإيه؟ وخصوص. قال: وقوله آية الإيمان، آية الإيمان. الآية معناها إيه؟ العلامة. وبذلك ترجم البخاري قال باب علامة الإيمان حب الأنصار. فالآية الإيه؟ معناها العلامة. وفي الحديث المشهور ما من الأنبياء إلا أعطي من الإيه؟ من الآيات ما آمن على مثله البشر، وما كان للرسول أن يأتي بإيه؟ بآية إلا بإذن. الآية يعني إيه؟ العلامة التي تدل على كونه إيه؟ رسول الله. فالآية معناها العلامة كما ترجم البخاري رحمه الله. قال والأنصار جمع ناصر، الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف. آية الإيمان حب الأنصار. من هم الأنصار دول؟ قال اللام فيه للعهد، الأنصار المعهودين، يعني أنصار مين؟ أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب الأنصار يطلق على من؟ يطلق على أهل المدينة، يطلق على إيه؟ المدينة. أيوة، أهل المدينة كانوا عبارة عن قبيلتين، الأوس والخزرج، الأوس والإيه؟ والخزرج. وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين. فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار هذا الاسم، صار هذا الاسم علما عليهم. ثم أطلق هذا الاسم على أولادهم وخلفائهم ومواليهم. يبقى الأنصار أطلق على قبيلتي الأوس والإيه والخزرج، وكانوا يعرفون ببني قيلة، فسماهم الرسول إيه الأنصار، فغلب عليهم هذا الاسم، وصار من بعدهم يطلق إيه على أولادهم وخلفائهم ومواليهم. ولماذا خص النبي صلى الله وسلم الأوس والخزرج بهذا الاسم؟ لماذا خصهم بهذه المنقبة العظمى؟ قال خصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، الذين آووا إيه ونصروا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان صنيعهم لذلك إيواؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وإيثارهم إياه ومن معهم من المهاجرين على أنفسهم، وقيامهم بمواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم على أنفسهم. كان صنيعهم ذلك موجبا لمعاداة الآخرين لهم من العرب والعجم، والعداوة تجر البغض، من يعادي إنسانا يبغضه ويكرهه. ثم كان ما اختص به مما ذكر موجبا للحسد، يبقى عاداهم الناس فبغضوه، وبعدين حسدوهم على ما آتاهم الله من فضله، والحسد أيضا يجر البغض. فلهذا جاء التحذير من بغض الأنصار والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق. حب الأنصار آية الإيمان، آية النفاق بغض الإيه؟ الأنصار. قال ذلك تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم من عامة المسلمين من غيرهم في مثل فعلهم له في هذا الفضل المذكور نصيب، ولكن الأنصار باو بالقسط الأكبر والنصيب الأعظم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا إيه؟ إلا منافق. يعني زي ما جعل حب الأنصار عامة الإيمان وبغض الأنصار عامة النفاق، كذلك قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك منافق. قال الحافظ: وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة، كل الصحابة جماعة وأفرادا لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا إيه؟ إلا مؤمن. وإن كان الأنصار ذهبوا بالقسط الأكبر والحظ الأوفى من هذا من هذا، لكن هذا حق كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع من بعدهم. قال: وهذا جار باضطراد في أهل الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. خلي بالك بقى من التنبيه ده. قال صاحب المفهم القرطبي اللي حابين نعيش معاه، قال: وأما الحروب الواقعة بينهم بين الصحابة رضي الله عنهم، فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة. يعني الصحابة لما تقاتلوا وحصل في نفوسهم بغض من بعضهم لبعض، هذا مش من بغضهم لإيمانهم، مش بغض في الدين. قال حاصل من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، تقاتلوا وتباغضوا لكن ما اتهم فريق الآخر بالإيه؟ بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام. المجتهد إذا أصاب لإيه؟ أجران، وإذا أخطأ له أجر. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين ومتأولين في الحروب التي وقعت بينهم، فمنهم من أصاب وهدي ووفق وكان على الحق فلو أجران، ومنهم من أخطأ فلو إيه؟ أجر. ولا نقول فيهم غير ذلك، ونترضى عنهم جميعا. وكما سئل بعض السلفيين عن هذه الحروب قال: هذه دماء لم تقع فيها أيدينا فلا نلوث بها إيه؟ ألسنتنا. ثم قال: باب. عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. انتبه، قال الحافظ قوله باب هكذا بلا ايه؟ بلا ترجمة. الباب اللي قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار، وبعدين أورد الحديث، هنا قال باب من غير ترجمة، وبعدين ذكر الايه؟ الحديث. قال: هكذا في رواية بلا ترجمة، وفي رواية عند الأصيلي حديث عنده من جملة الترجمة التي قبله، يعني هذا الحديث بدون باب تبع الترجمة التي قبله في رواية. قال: وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، يعني ممكن تكون كلمة باب هذه في هذا الحديث ثابتة في بعض الروايات وساقطة في بعض الايه، فعلى الروايتين، على رواية وجود باب وعلى رواية عدم وجود كلمة باب، فهذا حديث داخل في الترجمة السابقة. قال: لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مما مع تعلق به كصنيع مصنف الفقهاء. طيب، ما وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة؟ هذا الحديث على رواية انفراد بباب أو سقوطها متعلق بما قبله. ما وجه تعلق حديث عبادة في البيعة ما حديث إيه؟ حب الأنصار من الإيمان. قال: وجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تسميتهم أو تلقيبهم بالأنصار. احنا قلنا كانوا قبل كده أوس وإيه وخزرج، وكانوا قالوا بني إيه قيلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سموهم إيه الأنصار. فلما ذكر أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، هنا جاب الحديث دوت عشان يقول لنا متى سماهم الرسول إيه الأنصار. قال: وجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم، موسم الحج، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله في السيرة النبوية. تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلى المدينة حتى بايعه من أهلها بيعتين، بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى. كانوا في بيعة العقبة الصغرى أول مرة لقام الرسول في الموسم عند عقبة جبهة العقبة في الحج، كانوا 12-13 وعمر أتان، فدعاهم إسلام فأسلموا، رجوا توقموهم، جم السنة الجاية معهم أكثر من 76 واحد، فكانت بيعة العقبة الثانية، وبايعوه على أن يحفظوه وينصروه وإلى آخره، فسموا من هذه البيعة الأنصار، سموا من هذه البيعة الأنصار. إذا هذا وجه تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أهل المدينة الأنصار. تم متى سموا الأنصار؟ لما بايعوه على النصر ليلة العقبة. قوله: أخبرني أبو إدريس عائذ الله، عائذ الله مضاف مضاف إليه، عائذ الله ابن عبد الله. ما معنى عائذ الله؟ قال لا، فاتنا شيء بيقول إيه قبل الكلمة دي بسطر، بيقول: ثم إن في متنه، أي في متن هذا الحديث، ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين. هو يعني قلنا بقى ايه هذا حديث متعلق ما قبله ليه، فيما قبل سماهم الانصار، طب سماهم الانصار امتى؟ فجاء هذا الحديث يبين متى سماهم الانصار. وفي متن الحديث ما يتعلق بمباحث، احنا في كتاب الايمان وبنتكلم على ابواب الايمان، في هذا الحديث ما يتعلق في متنه ما يتعلق بمباحث ما من وجهين اخرين، احدهما ان اجتناب المناهي من الايمان كامتثال الاوامر. يعني إذا كان فعلك للطاعات من الإيمان فكذلك تركك المحرمات من الإيه؟ من الإيمان. ولذلك كان ارتكاب المحرمات ينافي الإيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وإيه؟ ومؤمن. إذا هذا الحديث حديث البيعة، البيعة متعلق بالإيمان من وجهين، أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، والثاني أنه تضمن الرد، الحديث تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، كما سيتقرير إن شاء الله. هذه بيان تعلق هذا الحديث بالإيه؟ بالترجمة التي قبله. وأما أحد الرواة وهو أبو إدريس عائذ الله، عائذ الله مضاف مضاف إليه، قال: هو اسم علم، اسم واحد اسمه عائذ الله، عائذ الله، ومعنى ذو عيادة بالله. عائذ الله أي ذو عيادة بالإيه؟ بالله. احنا دائما نستعيذ بالله، نستعيذ بالله، فمن أكثر الاستعاذة بالله فهو إيه؟ عائذ الله أي ذو عيادة بالله. إذا أكثر الإنسان من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل، إبا هذا المستعيذ يقال إيه؟ عائذ الله أي ذو عيادة بالله. قال: وأبوه هو عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي قال هو من حديث الرواية تابعي كبير وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية يعني رأى النبي. ونحن نعلم أن الصحابي هو من إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا إيه؟ ولو ساعة ولو تخللت ردة في الأصح كما قال حافظ رحمه الله. قال وكان مولده عام حنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله يعني بفتح اللام على الظرفية حول ظرف إيه؟ ظرف مكان. قال وحوله عصابة لفظ يطلق على الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها. قال وحوله جماعة من أصحابه من عشرة إلى أربعين واحد. قال لهم بايعوني وزاد في باب وفود الأنصار تعالوا بايعوني. والمبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيها بالمعارضة المالية كما في قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قال الحافظ رحمه الله قال محمد ابن إسماعيل التيمي وغيره خص القتل بالأولاد. قال ولا تقتلوا أولادكم ما قالش ولا تقتلوا النفس. قال خص القتل بالأولاد ليه؟ لأن قتل الولد جريمتين قتل وقطيعة إيه؟ وقطيعة رحم. فالعناية بالنهي عنه آكد العناية بالنهي عن قتل الأولاد أوكد. يعني إن كان قتل المسلم جريمة لكن قتل الابن جريمتين لما واحد يقتل ابنه يبقى ارتكب جريمتين قطع رحمه وإيه وقتل ولده. وذلك لأن هذا الأمر كان شائعا فيهم كما تعلمون كان شائعا في العرب قبل الإسلام قتل الإيه الأولاد. كانوا يئدون البنات مخافة العار ويقتلون البنين مخافة الإيه الفقر. أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم ولا تقتلوا أولادكم. الأب الراجل الكبير ده لما يقتل ابنه الصغير فالابن الصغير ده ذكرا كان أنثى ضعيف ما يقدرش يقاوم ولا يدافع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأتوا ببهتان فقال البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه. البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه. تسمع كلمة كده تبهتك كده تستعجب كده تحتار من سماعها. قال وخص ولا تأتوا ببهتان بين تفترون بين أيديكم وأرجلكم. ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم. لماذا خص هاتين الجارحتين الأيدي والأرجل؟ قال لأن معظم الأفعال تقع بهما معظم الأفعال تقع بالأيدي والإيه فالأرجل تسعى والأيدي إيه تبطش. لأن معظم الأفعال تقع بهما إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. وكذا يسمون الصنائع الأيادي. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك. يعني واحد ممكن يتكلم كلمة فيعاقب عليه ويقال هذا ما كسبت إيه يداك. ربنا قال إيه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك ما قدمت إيه هم عوقبوا بإيه على كلامهم. وبين قال ذلك ما قدمت إيه أيديك. يبقى إذن خص الأيدي والأرجل بالذكر لأنها التي تسعى وتبطش. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك. قال وأصل هذا كان في بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قال أصل هذا في بيعة النساء وكان بذلك أي معنى لا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال كما بذلك كما قال هروي من نسبة عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه ثم تنسبه إلى زوجها. تزني المرأة فتحمل وهي متزوجة فينسب الولد إلى زوجها والواقع أنه ليس إيه ليس منها، أو تلتقط لقيطا وتزعم أنه إيه أنها ولدته. ومكان الولادة بين الأيدي والإيه والأرجل، فلذلك قال ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهن وإيه وأرجلهن. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. يبقى الرجال لا يلدون إنما تلد النساء، ولكن استعمل اللفظ للرجال وعلى معنى آخر. وقوله ولا تعصوا في معروف، وفي رواية ولا تعصوني، والمعروف ما هو؟ ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا، فالتحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان، شرعيان لإيه لا عقليان. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه لإيه الشرع، لأن العقول متفاوتة، فقد يرى إنسان شيئا ما حسنا ويراه الآخر قبيحا والعكس. فالحسن ما أمر الشارع به والقبيح ما إيه ما نهى عنه. والآية الجامعة للحسن والقبيح قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال وقوله في معروف، قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني، لا تعصوني أنا، ولا تعصوا أحدا من أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد المعروف بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غير نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله. ولذلك قالوا تعالى ولا يعصينك في معروف، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمعصية، الرسول لا يأمر بالإيه بالمعصية، ولكن ربنا يريد أن يقول حتى لو فرض أن الرسول أمر معصية وحاشاه فلا تطيعوا. إذا من باب إيه؟ من باب أولى غيره، من باب أولى غيره ممن ولي عليكم إذا أمركم بمعصية فلا إيه فلا تطيعوا. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الأمر بالطاعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرره مع أولي الأمر. كرر الأمر بالطاعة مع الرسول لأن الرسول له طاعة مستقلة، ومن يطع الرسول فقد إيه أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر بمعصية أبدا، لا يأمر إلا المعروف. ها؟ لكن في آية الممتحنة أراد المبالغة حتى لو فرض أن الرسول أمر المعصية فلا تطيعوه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإنما الطاعة في الإيه في المعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم، بيعوني على هذا بيعوا. فقال فمن وفى منكم أي ثبت على العهد، اللي حيلتزم بالعهد له فربنا سبحانه وتعالى حيعطيه كذا وكذا، فأجره على الله. في سورة الفتح قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه له أجرا إيه؟ فسيؤتيه أجرا عظيما. فقال: فمن وفى منكم أي ثبت على العهد والتزم ولم يخل ببند من بنوده فأجره على الله. أطلق هذا، ما قالش أجره إيه، ما قالش أجره إيه، اللي هيوفي بالمبيعة دي ربنا هيديله إيه، ما قالش، قال أجره على الله. قال: على سبيل التفخيم، يعني أجر إيه، أجر عظيم، أجر عظيم، لأنه أمن الله عز وجل، فالله عظيم فأجر منه إيه عظيم. قال: أو أطلق هذا على سبيل التفخيم، لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما. فإن قيل بعد سطرين، فإن قيل: لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ بايعوني على ألا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، دي كلها إيه؟ منهيات. ليه ما خدش المبايعة عليهم؟ قال مثلا: وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وكذا. قال: إن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: ولا تعصوا، ولا تعصوا. ابن عصيان مخالفة الأمر، العصيان مخالفة الأمر، يعني من إيه؟ من ترك الأمر فقد عصى، ومن ارتكب المنهي فقد إيه؟ فقد عصى. يبقى إذن قوله ولا تعصوا فيها إشارة لفعل الإيه؟ المأمورات. قال: والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات. يبقى هو إيه؟ أشار إلى فعل المأمورات، ولكن العموم كان إيه؟ للمنهيات. ليه؟ قال: أن الكف أيسر من إنشاء الفعل. لماذا؟ أكثر من النهي، أو أكثر من التحذير من الوقوف المنهيات، ولم يكثر مثله في الإيه؟ في المأمورات. قال: لأن الكف أيسر من إنشاء الفعل، يعني الترك أسهل من إيه؟ من الفعل. الترك أسهل من الفعل. لا تزني، لا تشرب الخمر، دي سهلة، لكن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي إيه؟ دي صعبة. الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، من صعب من الظهر تلاقي الأربعة جن إيه؟ ورا بعضهم على طول، فعايزة مجاهدة، عايزة مجاهدة. الزكاة اخراج جزء من المال، والمال عزيز على ايه؟ على النفس. يبقى الترك اسهل من ايه؟ من الفعل. قال: لان اجتناب المفاسد، ولان اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب الايه؟ المصالح. والتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالايه؟ بالفضائل. يبقى لماذا اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ قلنا المأمورات ذكرت بس على سبيل الاجمال. طب ليه ذكرها على سبيل الإجمال مش على سبيل التفصيل زي المنهيات؟ قال إن الترك أيسر من الإيه؟ الفعل. وبعدين اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب الإيه؟ المصالح. والتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالإيه؟ الفضائل. يبقى فمن وفى فأجره على الله. طب اللي ما التزمش موفيش بقى؟ من بايع هذه البيعة وبعدين نكث ووقع فيما نهي عنه. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب. زاد أحمد في الرواية فعوقب به، فهو أي العقاب كفارة. زاد أحمد له. يبقى إيه؟ من زنى فأقيم على الحد، فالحد كفارة. من سرق فأقيم على الحد، فالحد إيه؟ كفارة. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له إيه؟ كفارة. المرتد هو من رجع عن الإيه؟ عن الإسلام. والله تبارك وتعالى حذر من الردة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فإن ارتد مسلم ورجع إلى الكفر بعد أن أنقذ منه، بيرفع أمره إلى القضاء ويستتيبونه، فإن تاب قبل توبته، وإن أصر على الكفر يقتل. فهل قتل هذا يكون كفارة لذنبه؟ لا طبعا لا. فالإمام هنا يقول إيه؟ هذا الحديث عموم مخصوص بقول تعالى: إن الله لا يغفر أن إيه؟ أن يشرك به. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل وكفارة. قال الحافظ: قلت وهذا بناء على أن قاله من ذلك، فمن فعل من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر من الشرك وغيره. قال: هو ظاهر. وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، فمن فعل من ذلك شيئا، يعني بعد غير إيه؟ غير الشرك، يعني الزنا والسرقة إلى آخره، يعني فمن فعل من ذلك شيئا أو من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة دون إيه؟ دون الشرك. بقرينة، يقول: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. قال: ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة فذا حديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا. قال: لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قول فمن لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرف حادث. فالصواب ما قال النووي، إن إيه؟ العقوبات كفارة لما دون إيه؟ من دون الشرك. من بدل دين فاقتلوه، إذا مات إيه؟ كافرا خالدا مخلدا في النار. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر، وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان. وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد. وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث، حيث لا يراد به إلا ذلك، لا يراد بالشرك إلا الإيه؟ الذي هو ضد التوحيد. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله أيضا إيه؟ محتمل. وقال القاضي عياض بعد سطرين: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. يبقى حديث عبادة: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان إيه؟ فهو كفارة إيه؟ كفارة له. بيقول بقى في اعتراض، يعني هذا مذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، لكن في بعض العلماء توقف، حصل عنده اعتراض. ليه؟ في حديث عن أبي هريرة قال عليه صلى الله عليه وسلم: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. فإحنا الرسول يقول لا أدري، وحديث عبادة يقول إيه؟ كفارة. كيف الجمع؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأمرين، بأن حديث أبي هريرة متقدم وحديث عبادة متأخر. فإن قيل إن هذه المبايعة هي التي كانت ليلة الإيه؟ العقبة، قال لا، هذه المبايعة مش هي التي كانت ليلة الإيه؟ العقبة، إنما هذه المبايعة حدثت من الرسول عليه الصلاة والسلام في أوقات متكررة مختلفة، كان يبايعهم، فهذه المبايعة كانت بعد حديث إيه؟ أبي هريرة. يبقى إذن الحدود كفارات لأهلها. في آخر الصفحة المقابلة، السطر الثالث من أسفل، قال: واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد به رواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وفي الترمذي وصححه الحاكم وفيه: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبد في الآخرة. من أصاب ذنبا فعوقب في الدنيا الله أكرم أن يعاقبه تاني في الإيه في الآخرة. ده دليل أو ترجيح لما قال عياض أن أكثر علماء على أن حدود إيه الحدود كفارات. نعم بعد الصفة يعني الصفة المقابلة عندك صفحة كام؟ 66 صفحة كام المقابلة؟ صفحة المقابلة 65 في آخرها. وأعلم أن عبادة بن الصابر لم ينفرد برواية هذا المعنى بل روي عن علي بن أبي طالب في الترمذي من أصاب ذنبا فعوقب في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على العبد في الإيه في الآخرة. وقوله ومن فعل من ذلك شيئا ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله يبقى اللي ارتكب ذنب من دول ويعاقب به العقوبة ايه كفار. واحد زنى وجيء أقر على نفسه واعترف او زنى وشهد عليه 4 شهود يبقى ايه الحد يقام عليه. تب زنى او سرق وستره الله زنى او سرق وستره لم يقم عليه الحد. قال فأمره إلى الله فأمره إلى الله. قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. نعرفنا لماذا من الخوارج تكفير مسلم بالإيه بالكبيرة. الخوارج قالوا كافر خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا مش كافر بس هو في الآخرة إيه مخلد في النار. ها يبقى ما فيش فرق إذا حكمت عليه في الآخرة بخلد النار يبقى إيش الفرق بينكم الخوارج. قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفر بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لابد أن يعذبه. بترد عليهم إزاي؟ بترد على الخوارج المعتزلة بحقيقة إيه؟ الرسول جعل أمره إلى إيه؟ إلى الله. وما دام جعلوا أمر الله إن شاء عذبه وإن شاء غفله يبقى هو ذنبه مش إيه؟ مش كفر. ذنبه مش كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل من أصاب من هذه المنهيات شيئا وربنا ستره إيه؟ وربنا ستره ولم يعاقب في الدنيا ولو قال حد جعل أمره الله إن شاء عفى عنه وإن شاء إيه؟ عذبه. فهذا رد على الخوارج وعلى الإيه؟ المعتزلة. قال الطيبي ففيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. ما تقولش فلان من أهل الجنة ولا تقول فلان من أهل الإيه؟ النار إلا ما ورد فيهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلان في الجنة فلان في النار نبقى نسمي من سماهم الرسول في الايه بما سماهم بهم بمنزلتهم. غير كده نرجو للمحسنين ونخاف عليهم ولا ايه ولا نأمن عليه ونخاف على المسيئين ولا نقبض. يعني اصلح الناس ما اقدرش اقول ده ان شاء الله من اهل المساجد ده طول عمره في الجامع ده في الجنة على طول دي ما اقدرش اقول كده. ارجو الله ارجو الله. ولو كان واحد فاسق خالص برضه ما تقولش فلان ايه في النار. نحن دعاة لا قضاة نحن دعاة لا قضاة. مش احنا مش قاعدين كده على المنصة نصنفوا الناس فلان ده في الجنة وفلان في النار. لا يجوز هذا. واما قوله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه قال يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث يشمل من تاب ومن لم يتب قال بذلك جماعة. لكن جمهور العلماء على أن من تاب لا يؤخذ. جمهور العلماء على أن من ارتكب من المنهيات شيئا ثم تاب يعني واحد زنى
وستره الله ولم يعاقب، لكن تاب، تاب إلى الله توبة النصوح، خلاص التوبة تجب ما قبلها. سرق ولم يقم الحد وتاب، تاب الله عليه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى من بقى اللي أمره إلى الله إن شاء عذابه إن شاء غفر له؟ من لم يتب، من لم يتب. وأهل الكبائر من المؤمنين في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا إيه؟ تائبين، وإن لم يكونوا تائبين. أيوة. يبقى المسلم إذا ارتكب مما حرم الله عليه شيئا مما يوجب عقوبة في الدنيا إن عوقب به كان كفارة له، وإن ستره الله فتاب توبة نصوحا غفر الله له، وإن مات من غير توبة لم يعاقب ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. قال: ومن إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة. خلي بالك من حتة اللي تهد الجبال دي، من تاب تاب الله عليه ولا يؤاخذ، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله. اللي ارتكب ما يوجب العقوبة دي وربنا ستره ولم يعاقب بها في الدنيا وتاب، تاب لا يأمن مكر الله. ليه؟ ما هو تاب خلاص اهو، وربنا قال: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. مش هيأمن ليه؟ قال: انه لا يدري اقبلت توبته ام لا. شفت الاشكال بقى؟ الاشكال. انا تبت بس هل تاب الله علي؟ هل قبل الله توبتي؟ اخليني بقى في ايه؟ في رعب وخوف لغاية ما ربنا يقول اذهبوا بي إلى الجنة. بس لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى الإنسان حتى بعد التوبة يخلي خايف من ربنا، يخلي خايف من ربنا لأنه لا يدري أقبلت توبته أم التوبة. صحيح كفار التوبة تجب الذنوب، لكن هل من قبلت توبته ما لم تقبل فتخليك دائما خايف من عذاب الله. والله تبارك وتعالى قد مدح الذين يخافون من عذابه، قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم من ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ولكن يخاف ألا يتقبل منه. يبقى إذا فعلت المعصية وتبت لا تأمن، لأنك لا تدري هل تأهل قبل توبتك أم لا. وإذا فعلت طاعة لا تطمئن، لأنك مش داري هل قبلت أم إيه أم لا. فتخليك على كده على طول حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. قال: وقيل يفرق بين ما يجب في الحد وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف ويسأله أن يقيم على الحد كما وقع لماعز والغمدي. اكتب عندك في الهامش: لكن النبي صلى الله وسلم أعرض عن ماعز أكثر من مرة، أعرض عن ماعز أكثر من مرة لعله يرجع عن إقراره. وفي إعراضه عليه صلى الله عليه وسلم عنه إشارة إلى أن ستر الإنسان عن نفسه أفضل، ستر الإنسان عن نفسه أفضل. الإنسان لما يرتكب ذنب يوجب الحد وربنا يستره، فالأفضل أن يستر نفسه حتى لو كانت الحدود مقامة. من الأفضل أن لا يأتي الحاكم يقول أنه ارتكب كذا وكذا فطهره، لا يستر نفسه. ودي نعمة ربنا أنا عليه به، زنيت وأنت محصن يبقى حدك الرجم تموت وتنتهي، ربنا سترك، استر نفسك بأي يمكن ربنا يمد في عمرك وتكفي من الصالحات اللي ربنا قال فيها إن الحسنات يذبن الايه السيئات. قال وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلما بالفجور فيستحب أن يعلم بتوبته وإلا فلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.